بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقال في كتاب الجنائز: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم. رواه الدارقطني. هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل يرويه أو في إسناده القاسم بن عبد الله العمري، يرويه عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. والقاسم بن عبد الله قال عنه الإمام أحمد: هو عندي كذاب. وكذلك عاصم بن عبيد الله قال عنه ابن معين: ضعيف الحديث. فالخبر ضعيف جدا، وجاء الخبر من طرق أخرى وبأسانيد أخرى، وهذه الأسانيد ضعيفة والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: ما حكم الحث على القبر؟ ما معنى هذا؟ أن الإنسان سلمكم الله يشارك في دفن الميت فيأخذ بكفه ثلاثة حثيات فيدفن بها قبر الميت، ما حكم هذا العمل؟ هل يندب؟ يعني نسمع الآن بعض الناس عند الجنازة يقول ثلاث حثيات أو ثلاث حفنات، هل هذا العمل مسنون؟ هل هذا جاء فيه شيء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ذهب بعض المالكية أن ذلك جائز. حتى الإمام مالك بنفسه يقول ماذا كما في النوادر والزيادات: لا أعرف حثيان التراب في القبر ثلاثا ولا أقل ولا أكثر، ولا سمعت عن أمر به، والذين يلون دفنها يلون رد التراب عليها. الإمام مالك يقول أنا ما سمعت شيء في هذه المسألة. الإمام مالك على جلالة قدره ورؤيته لجماعة من التابعين قال هذا بالنسبة لقول الإمام مالك. وذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب ذلك، أن يشارك الحضور في دفن الميت ولو بثلاث حثيات، ذهب إلى استحباب هذا جمهور أهل العلم. حتى أكثر المالكية يرون الاستحباب. ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه حثى في قبر ابن المكفف، شارك في إهالة التراب على هذا الرجل، وهذا ثابت عن علي عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فإذا بارك الله فيكم، روى ابن المنذر في الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى من طريق نعيم ابن حماد، هذا شيخ البخاري ولكن فيه كلام، قال حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا محمد ابن زياد الألهاني عن أبي أمامة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني موقوف على أبي أمامة ليس مرفوع: توفي رجل فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها في قبر فغفرت له ذنوبه. والخبر في إسناد نعيم بن حماد متكلم فيه، ولكن يعني إن هذا العمل فيه أجر بإذن الله عز وجل، وهو من التعاون على البر والتقوى. ثم قال: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. والخبر إسناده حسن، الخبر إسناده حسن. مسألة: ما حكم الدعاء للميت بعد دفنه؟ جمهور أهل العلم على الاستحباب. ومن الأدلة حديث الباب، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر هذا الميت بعدما دفن وقال: استغفروا لأخيكم. أيضا قالوا من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ولا تقم على قبره. هذا بالنسبة لعبد الله بن أبي أو بن سلول أو المنافقين، لا ولا تقم على قبره. طيب غير المنافقين يفهم من مفهوم الآية قم على قبره داعيا له بعد دفنه، فهذا من أدلة الجمهور. أيضا في صحيح مسلم أوصى عمرو بن العاص من حضر وفاته فقال: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. إذن المقصود بارك الله فيكم أن عمرو بن العاص أوصى من حوله أن يقف على قبره وأن يدعو له، أن يقف على قبره وأن يدعو له. وأكثر الآثار الواردة في هذا الباب أن الدعاء لا يكون طويلا، أن الدعاء لا يكون طويلا. جاء بارك الله فيكم عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: كان أنس بن مالك إذا سوي على الميت قبره قام عليه فقال، بماذا يدعو أنس؟ اللهم عبدك رد إليك فرأف به وارحمه، اللهم جافي الأرض عن جنبه، وافتح أبواب السماء لروحه، وتقبله منك بقبول حسن، اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه، أو قال فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. هذا دعاء أنس. أيضا جاء بارك الله فيكم عن ابن عباس رضي الله عنهما لما فرغوا من قبر عبد الله بن السائب والناس معه قام ابن عباس. لاحظ في أثر أنس بارك الله فيكم قام، في أثر ابن عباس قام، في حديث الباب وقف، سأرجع إلى هذه الكلمات بعد قليل. قام ابن عباس فوقف عليه فدعا له، قال الراوي: سمعت من قوله شيئا؟ قال: لا، ما سمعت من قوله شيئا. وهذا رواه عبد الرزاق من إسناد صحيح. أيضا عن عمير بن سعيد أن عليا قام على قبر حتى دفن وقال: ليكن لأحدكم قيام على قبره حتى يدفن، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأيضا بارك الله فيكم عند ابن أبي شيبة توفي عاصم ابن عمر وابن عمر غائب، فلما قدم قال: دلوني على قبره، فوقف عليه ساعة يدعو. فالمقصود أنه يستحب الدعاء للميت بعد دفنه. فائدة: نص الإمام أحمد أن الدعاء يكون قائما، الدعاء يكون قائما، وحديث الباب والآثار وأيضا الآية ولا تقم على قبره تدل على ذلك. قال ابن مفلح في الفروع: يستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن، نص عليه، فعله أحمد جالسا. قال أصحابنا وشيخنا أي ابن تيمية: يستحب وقوفه، يعني لو جلست لا حرج، لكن يستحب أن تقف. ثم قال: وعن ضمرة ابن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقول عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، رواه السعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. أولا ضمر هذا أحد التابعين، والأثر هذا ليس بمرفوع ولا يعني نسبه إلى صحابي، وليس له إسناد يعني يذكره أهل التخريج، يعني سنن سعيد منصور لم يصلنا كاملا، فهذا الخبر ليس له إسناد كامل. ولكن قال ابن مفلح في الفروع ماذا قال؟ قال بأن هذا الأمر ورد عن، يذكر الآن، راشد ابن سعد وضمر ابن حبيب وحكيم ابن عمير، عن هؤلاء 3. قال رواه عنهم من؟ أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف. إذن على كلام ابن مفلح لا يثبت هذا الخبر، لأن الراوي عن ضمره أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف، هذا بالنسبة لي قول ضمرة رحمة الله تعالى عليه. طيب حديث قال وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. أستميحكم عذرا بأن أذكر لكم الحديث لأنه حديث طويل، لو ذكرنا ألفاظه طيب. في المعجم الكبير للطبراني يقول حدثنا أبو عقيل أنس ابن سلم الخولاني قال حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن العلاء الحمصي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الله الأودي قال شهدت أبا أمامة وهو في النزع قال إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة باسم أمه يعني فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال فينسبه إلى حواء يا فلان ابن حواء. هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل حديث ضعيف في إسناده محمد ابن إبراهيم ابن العلاء الحمصي قال هذا الراوي بارك الله فيكم قيل عنه بأنه يسرق الحديث لذلك ابن القيم في تهذيب السنن يقول هذا الحديث متفق على ضعفه. العز بن عبد السلام يقول في فتاويه لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة هكذا يقول. وقال الإمام أحمد كما في سؤالات الأثرم ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام يعني بأنه لا يعني أن الإمام أحمد ما وجد أحد يفعله إلا جماعة من أهل الشام. وأيضا ابن قدامة يقول قال فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئا ولا أعلم فيه للأئمة قولا هكذا يقول ابن قدامة. يوجد رجل من علماء الزيدية يقال له صالح المقبلي له كتاب المنار المختار من جواهر البحر الزخار له بعض الألفاظ السيئة في هذا الكتاب لكن ماذا يقول؟ أورد فقط قول أخوان الكرام ولا له بعض الألفاظ السيئة في كتابه هذا قال لا يشك الحديث العاقل قال لا يشك الحديث رجل متعلم للحديث بل العاقل أن ألفاظ ذلك الحديث تدل على وضعه أنه مكذوب وأنه يعني مختلق. طيب فإن قال قائل ابن حجر في التلخيص الحبير يقول إسناده حسن وله شواهد فالجواب نعم قال ابن حجر هذا ولكن ابن حجر له كتاب وهذا الكتاب من أواخر كتبه اسمه نتائج الأفكار. ماذا قال؟ قال حديث غريب وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدا. ونتائج الأفكار من أواخر كتب ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. طيب مسألة ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟ ابن تيمية يرى الإباحة يقول هذا عمل مباح وذهب بعض أصحاب مالك وهو قول للحنفية أنه مكروه وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى الاستحباب والقول الصواب والله أعلم أنه مكروه إذ لا دليل يدل على ذلك والله تعالى أعلم. فلذلك نحرص على اتباع السنة. بعضهم أيها الأحبة الأفاضل في هذه المسألة يغضب غضبا عظيما إذا أنكر عليه وقيل له لم يأتي دليل في مسألة التلقين هذه مسألة علمية فيغضب غضبا عظيما وكأنه يريد يعني أن يقول أن التلقين واجب. لا يا أخي الكريم هذه مسألة علمية العبرة فيها بالدليل إذا لم يصح الدليل بارك الله فيك ينتهي الكلام في هذه المسائل. ابن القيم له كلامين في المسألة له كلام في الروح يشعر أن هذا العمل لا إشكال فيه وأن عمل الناس عليه. وله كلام في زاد المعاد يقول: ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة، وهذه زيادة صحيحة. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا، وهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان، وهو حديث حسن. طيب، فائدة. قال زاد الترمذي: فإنه تذكر الآخرة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. زور القبور فإنها تذكر الموت، هي بمعنى زيادة الترمذي، المعنى متقارب. طيب، ما حكم زيارة الرجال القبور؟ قال الترمذي في السنن: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأجمعوا على أن زيارتها أي للرجال سنة لهم. وقال في المجموع: يستحب للرجال زيارة القبور، وهو قول العلماء كافة، نقل العبدري فيه إجماع المسلمين. قال ابن حجر، وابن حجر يعتني بهذا الأمر عناية عظيمة، تتبع الإجماعات، قال ابن حجر يعني بأن حكاية الإجماع فيها نظر، لأنه قد جاء عن بعض السلف كابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقا. حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي. فقال ابن حجر: لعل هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، أو لعله بارك الله فيكم يعني انعقد الإجماع بعد خلاف هؤلاء، فبعض السلف كان يخالف في المسألة، ولكن انعقد الإجماع على أن زيارة القبور سنة. طيب، فائدة حول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. قال الصنعاني في التنوير في شرح الجامع الصغير: وهذا الحديث قد خالفه الناس كلهم، فالنساء يزرن القبور، والقبور تتخذ عليها المساجد، ويوقد عليها الشموع والسرج، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وجهل الناس ذلك وكتمه من علمه، ومن تكلم عد كلامه هزؤا. هكذا يقول الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، فكيف لو أبصر أيامنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.